السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في كتاب الحديث، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام باب الذكر والدعاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان، وذكره البخاري تعليقا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها تدل على فضل الذكر وكثرته، وأنه أرجى عمل يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل بعد الفرائض وأداء الواجبات، فإن أفضل النوافل والأعمال الصالحة وخصال الخير هو الذكر. فإن الذكر أرجى من الجهاد والصدقات وغيرها، على أن تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، كما قال عز وجل: يذكرون الله قياما وقعودا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كثير من غير عدد، وسبحوه بكرة وأصيلا في الصباح والمساء، يعني تكون دائما ملازما لذكر الله. فإنك حينما تلازم الذكر تكون في حفظ الله ورعايته، وقد قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واذكروني ولا تكفرون. فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خيرا منه. وذكر الله لك هو أن يثني عليك بالملأ الأعلى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشيطان يجسم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله انخلت الشيطان وضعف. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويغتنم فرصة غفلتك عن ذكر الله حتى يتسلط عليك، ولكن لا تجعل للشيطان مجالا ولا فرصة يجد منك غفلة، فإن غفلت عن ذكر الله تسلط الشيطان عليك. وذكر الله أنواع كثيرة، أجلها وأعظمها وأفضلها تلاوة القرآن، فهو أفضل الذكر وأعلاه، ثم التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، فإن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، والأمر المعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. خصال الخير كثيرة لمن وفقه الله. جاء فقراء المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. أهل الدثور يعني الأغنياء، أهل الأموال. فقال: وما ذاك؟ يعني لماذا ذهبوا واختصوا وفازوا بالنعيم المقيم الأجور؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويجاهدون كما نجاهد، لكنهم يتصدقون ولا نتصدق، لأن ما عندنا مال، فبذلك غلبونا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعد، ولم يأتي أحد بأفضل مما بأفضل منكم إلا من زاد على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا: بلى يا رسول الله، يعني جئنا من أجل هذا، أن تدلنا على شيء يدرك به الأولين ونسبق به الآخرين أو الآخرين. فقال: تسبحون الله وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة أو عقب كل صلاة 33 مرة. سبحان الله والحمد لله الله أكبر، 33، هذه 99 كلمة. ثم تختم كما في الحديث الآخر، تختم تكمل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فإن من جاء بهذه التسبيحات بعد كل صلاة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني الذنوب الصغائر، أما الكبائر يجب أن نتجنبها ونبتعد عنها. فإن وقعنا في غلطة نبادر إلى التوبة، إنما الأعمال الصالحة، التسبيح وغيره، هذا يكفر الذنوب الصغائر. ففرحوا بهذه الهدية منه عليه الصلاة والسلام وهذا التوجيه، وظنوا أنهم سيمتازون على غيرهم. فلما ذهبوا سمع الأغنياء بهذا الحديث وسمعوا بهذا الذكر، فصاروا مثلهم يسبحون. فجاءوا عادوا للرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء ما نقول فقالوا مثلنا، يعني ما زال السبق معهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني نمنعهم لا يسبحون، لكن من عجز عن الصدقات فعليه بالذكر، من عجز عن الجهاد فعليه بالذكر، من عجز عن قيام الليل فعليه بالذكر، لأنه حسنات ومحو سيئات وغرس في الجنة ونور للإنسان وانشراح له في صدره وطمأنينة في قلبه وفوائد الذكر ما تحصى. والذكر يجب عليك أن تلازمه دائما في جميع أحوالك، قائما وقاعد وعلى جنب، في سيارتك، على مكتبك، على فراشك، حتى لا يجد الشيطان فرصة يشغلك فيها أو يوقعك في معصية. عليك أن تحارب الشيطان. إذا آويت إلى فراشك اشتغل بالذكر والتسبيح والتهليل حتى يغلبك النوم. إذا ركبت في سيارتك كذلك. الذكر حسنات بدون مشقة، أفضل من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقكم ويضربون أعناقكم، تضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم، وهذا مما ترفع به الدرجات وتكفر به السيئات. بعض الأذكار مندوب إليها بعد الصلوات، مثل التسبيحات اللي قلنا 33، ومثل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، بعد كل صلاة مرتين أو ثلاث، إلا بعد الفجر وبعد المغرب 10، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. ومن قالها 10 فكأنما أعتق 4 رقاب في سبيل الله، وكتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات. من قالها 100 مرة، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من قالها 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله، وكانت له حرز من الشيطان في يومه حتى يمسي. فليس هناك عمل أجل ولا أفضل بعد الفرائض الواجبة من الذكر. لما قال رجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمرا أتمسك به، يعني دلني على شيء سهل ولي فيه أجر عظيم أتمسك به، لأن الأعمال الصالحة والفضائل كثيرة ولا أدري بأيها أبدأ. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا هو أفضل ما يكون. عليك أن تلازم ذكر الله دائما على لسانك وفي قلبك، فإن الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرون يذكرهم الله في من عنده. ولأن المسلم ما يستغني عن ربه عز وجل، فلذلك لا ينبغي لك أن تغفل عن ما يوصلك إلى ربك ويقوي صلتك به. اذكروني أذكركم. شرع لنا بعد الصلاة أن نقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد كل صلاة، كما أمر عليه الصلاة والسلام بذلك معاذا، قال: يا معاذ إني أحبك فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نرى بعض الناس هداهم الله يحرمهم الشيطان ويشغلهم عن ذكر الله بحيث أنهم الحين ما يسلم من الفريضة يقوم إما أن يخرج أو يأتي بالنافلة، وهذا خطأ. الواجب أن تأتي بالأذكار المشروعة، الاستغفار، الدعاء، التسبيح، ثم بعد ذلك تقوم وتصلي ما يسر الله لك، لا تقوم مباشرة تشبك الفريضة بالنافلة، هذا ليس من السنة. لا بد أن تفصل بين الفريضة والنافلة بالأذكار بعد المغرب والعشاء، بعد المغرب والفجر تقول ربي أجرني من النار 7 مرات، ربي أجرني من النار. ثم الدعاء بعد الفرائض مستجاب لأنه من أوقات الإجابة عقب الفريضة، فلا تحرم نفسك من أن تدعو الله بخصال الخير، تدعو ربك وتسأله الجنة وتعوذ به من النار، تستجير به تسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. فأنت فقير إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الله غني عنا ليس بحاجته، نحن محتاجون إليه، فيجب علينا أن نكثر من ذكره وشكره والتضرع إليه بالدعاء. ولا ينبغي للإنسان أن يأتي بأشياء من عنده وهو لا يدري هل هي صحيحة أم لا، ولا يتعنت بأدعية ليس عليها دليل. والله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فلا ينبغي أن نرفع أصواتنا بالدعاء ولا ندعو جماعيا، بل كل إنسان يدعو بنفسه وبينه وبين ربه، هذا هو الأفضل وهذه هي السنة. والدعاء له آداب ينبغي لنا أن نلتزم بها، لأن هذه الآداب إذا التزمنا بها يكون سبب في استجابة الله للعبد. من الآداب أنك أولا تقصد في دعائك وجه الله، وتكثر من طلب الأمور العظيمة وهي الجنة وما يقرب إليها، وقبل أن تدعو خاصة يعني في أي وقت بعد النوافل ولا في أي وقت تحب أن تدعو إلا بعد الفرائض، بعد الفرائض تدعو لكن لا ترفع يديك. أما في جميع الأوقات فإنه من السنة، والذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام أنه يرفع يديه ثم تتأدب بأن تحمد الله وتشكره وتثني عليه وتصلي وتسلم على نبيك ثم تدعو بما تحب. فإذا فرغت، إذا فرغت من الدعاء تختم ذلك بقول آمين، يعني اللهم استجب دعائي، وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كما ورد أن الدعاء محبوس بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام. كذلك إن الدعاء يستجاب ما لم يستعجل العبد. كيف يستعجل؟ يسيء الظن بربه، يقول أنا دعوت الله ولم يستجب لي، ثم يترك الدعاء، وهذا خطأ كبير وإساءة ظن برب العالمين. الله عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد: ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لكن لا ترفع صوتك، لأن الله عز وجل يسمعك لو أنك تحت الأرض السابعة. وإذا سألك عبادي عني، لأنه جاء رجل قال: يا رسول الله، هل ربنا بعيد فنناديه أو قريب فنناجيه؟ فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني استجب لأوامره وآمن به إيمانا صادق، ثم اخفض صوتك بالدعاء، فإن ذلك أرجى وأحرى للقبول. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. سمع النبي عليه الصلاة والسلام أناس يرفعون أصواتهم بالدعاء، مثل بعض أخواننا جزاهم الله خير في المطاف وفي المسعى يتباهون أيهم يرفع صوت، جماعات أيضا يشوف بعضهم على بعض ويخرجون عن الآداب المشروعة كأنهم يريدون أن يسمعوا ربهم. ربك يسمعك، يقولك تحت الأرض السابعة. سمع ذنون عليه السلام وهو يدعو ربه في بطن الحوت في ظلمات البحر وأجابه. فلا ترفع صوتك لا في المطاف ولا في أي مكان، اخفض صوتك وتأدب مع ربك. سمع عليه الصلاة والسلام ناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء، قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أن ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني بعلمه وسمعه وبصره، يعلم ما أنت عليه ويسمع ما تقول ويرى مكانك، فليس في حاجة إلى أن ترفع صوتك بالدعاء أبدا، سواء في الصلاة أو في أي مكان. الذي يشرع فيه رفع الصوت التلبية، وأيضا ما تكون جماعية، كل واحد بنفسه. أما الدعاء فالخفض الخفض، وهذا على أفضل. ولذلك جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل. فلذلك أكثر من الدعاء في السجود، ولا سيما إذا سجدت في آخر الليل سواء في رمضان أو غير رمضان. لا تكن من الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، ما يتهجد إلا في رمضان، ولا يتصدق إلا في رمضان، ولا يقرأ القرآن إلا في رمضان. لا، رب رمضان وشوال وجماد واحد، يجب أن نكون مع الله دائما. لما سئل ابن عباس رضي الله عنه أناس يجتهدون في رمضان فإذا خرج رمضان تركوا، قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. لا، عليك أن تكون مع ربك دائما، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاسأل الله دائما. يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني التسبيح، أكثر من التسبيح في الركوع. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقم يستجاب لكم، يعني حري وأحرى ما يكون أن يستجاب لك وأن تساجد، لأنك في أكمل خضوع لله، تضع وجهك في الأرض لمن؟ لخالقك، فهو يجازيك بأن يستجيب دعوتك ويثيبك على أمرك، وهو أكرم الأكرمين عز وجل. كما أنه من الآداب أن تتحرى الأوقات، تحرص على الأوقات التي أرجى ما يكون في إجابة الدعاء، مثل ما قلنا في السجود وبعد الفرائض وبين الأذان والإقامة، صلي وتدعو فإن أبواب السماء مفتوحة والدعاء لا يرد. إذا أذن المؤذن أي وقت فلا تحرم نفسك من أن تصلي ركعتين أو أربع أو أكثر، ثم تكثر من الدعاء، فإن الصلاة تستجاب والدعاء لا يرد. فهذا أيضا من الآداب، هو أن تختار الأوقات. ومن الأوقات أن يكون الإنسان صائما، وعند فطره كذلك، وإذا كان مسافر هذه أيضا من الأوقات التي يتأكد فيها إجابة الدعاء، وكذلك في آخر الليل كما في الحديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر. هذا دائما، ليس في رمضان فقط، دائما. فينادي: هل من كائن فأتوب عليه، يعني هل فيكم أحد يقوم يعترف بذنبه ويسألني ويتوب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه؟ قم اجعل لك نصيب في آخر الليل وقل: أنا يا رب، أنا سائل وأنا تائب وأنا مستغفر وأنا داعي، صل ما يسر الله لك، تضرع إليه في سجودك، وإذا فرغت صليت ما يسر الله لك ارفع يديك وتضرع لربك، احمده واشكره وصلي على نبيك، ثم ادعو الله بما تحب، ثم اختمه أيضا بالتأمين والصلاة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام. من أسباب قبول الدعاء تجنب الحرام، لأن الذي يأكل أو يشرب أو يلبس حرام، يعني يتعاطى بالحرام، لا يستجاب له دعاء. افهموا واعلموا علما يقين أن من كان ماله حرام فدعاؤه مردود. لو تدعو الله في الليل والنهار، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الطيبات يعني الحلال، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ضرب لنا مثل برجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب له؟ من أين يستجاب دعاه وهذه حالته؟ يتجنب المال الحرام. كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به، ما دام في بطنك لقمة من حرام لا يرفع لك عمل إلى السماء ولا تستجاب لك دعوة. إذا ركب الإنسان ولبى حج أو عمرة، إن كان ماله حلال، إذا قال لبيك لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور، يعني مستجاب ومقبول. وإن كان ماله حرام يناديه منادي من السماء لا لبيك ولا سعديك، راحلتك حرام وزادك حرام وحجك مأزور غير مأجور. تجنبوا المال الحرام، والحرام أنواع كثيرة: ربا، سرقة، احتيال، غش، مال يتيم، مال قصر، أنواع أشكال كثيرة. إبليس ما يترك باب شر لا يفتح لك، يسهل لك الدخول عليه، لكن احذروا. درهم واحد من حرام يفسد الملايين من الحلال، مثل البول إذا نزل في الماء. تجنبوا المال الحرام، فإن هذا من أسباب عدم قبول الدعاء. كذلك من أسباب عدم القبول هو أن يتعجل الإنسان. كيف يتعجل؟ يسيء الظن بربه إذا دعا ربه مرتين أو ثلاثة وأربع ولم يحصل له ما سأل بالذات، ويريد شيء معين، وربه عز وجل أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، أعلم منك بمصلحتك وهو أرحم بك. هو وعد وهو لا يخلف الميعاد: ادعوني أستجب لكم. ما في أصدق من الله أبدا ولا أوفى من الله، هذا يقين. والذي لا يؤمن بهذا فليس بمؤمن. ادعوني أستجب لكم. وأحب عباده إليه أكثرهم له دعاء، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. لكن لا تقول دعوت الله فلم يستجب لي، لأنك ما تدري. الدعاء أحيانا يكون له مانع، إما أنك عندك حرام فحرمت بسبب هذا الحرام، أو أن الله عز وجل دفع عنك من الشر والمصائب أعظم مما سألت. أن سألت ربك شيء معين، وربك عز وجل قد علم أنك لو لم تدعو لنزلت بك كارثة ومصيبة أنت ما تدري عنها، فجعل الله هذا الدعاء مانعا لها، لأن الدعاء يتصارع بين السماء والأرض مع البلاء. الدعاء مع البلاء يتصارع بين السماء والأرض، فلا يرد القضاء إلا الدعاء. فأنت ربما سألت ربك شيء معين والله عز وجل أرحم بك، بدل ما يعطيك هذا الشيء دفع عنك من الشر ما هو أعظم. وربما إن الله أجلها لك في الآخرة، علم أن هذه الدعوة تدخر لك في الآخرة فيعطيك ثوابها في الجنة خير لك، فإذا وجدت ما ادخر لك تتمنى انه ما اعطاك شيء في الدنيا، لان الدنيا مهما عظمت فهي زائلة، لا بد ان ترحل عنها وترحل عنك، لكن الآخرة هي الحياة الباقية. وربما ان الله عز وجل يحب ان يسمع صوتك وتضرعك، وهو يعلم انه لم يأت الوقت المناسب لإجابة دعوتك، وإلا فهو أرحم بك من نفسك وأرحم بالوالد من ولده، الله أرحم بنا من أنفسنا. وقد ورد أن العبد إذا دعا، يعني قد يدعو العبد ربه فيقول الله عز وجل: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. تضرع إليه، أكثر من الدعاء، لا تقول دعوت الله لم يستجب لي، هذا إساءة ظن، فإنك يمكن تكون واحد من هؤلاء. إما إن الله يحب أن يسمع صوتك والوقت لم يأتي مناسب لإجابة دعوتك وإعطائك سؤالك، أو إن الله أخرها لك في الآخر، أو أن الله صرف عنك من الشر ما هو أعظم، أو جاء السبب من قبلك فاختبر نفسك. الحرام والتعجل في الإجابة، قل دعوت الله ولم يستجب. أيضا من الآداب أنك ما تستثني بالدعاء، لا تقول إن شاء الله، الله يغفر لي إن شاء الله، الله يرحمني إن شاء الله، الله يرزقني إن شاء الله، يوفقني إن شاء الله، لا، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، وادعوا الله بقلب حاضر، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، اللسان ما يكفي. كذلك الاستثناء احذروه في الدعاء، كلمة إن شاء الله في فعلنا نحن، سأذهب إن شاء الله، سأفعل كذا إن شاء الله، نعم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، لأنك ما تدري، لكن ربك هو يفعل ما يشاء، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شئت، اللهم ارحمني شئت، وليعظم المسألة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، وليعظم الرغبة، لا تقول أنا كثرت على ربي دعوت كثير، لا، اسأله فإن خزائنه ملأ ولا تنقص بالإنفاق بل تزيد، عطاؤه كلام ومنعه كلام، إذا أراد شيء قاله كن فيكون. هذا ابن آدم هو الذي ضيف، إذا أعضاك مرة أو مرتين مل منك ويخاف أنه ينقص اللي عنده. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، اسأل ربك وتوجه إليه وخزائنه ملأ، اصدق معه، اخلص، خلك صادق ومخلص، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك الشدة، لا تترك الدعاء حتى إذا نزلت بك الكارثة والهم والغم تذكرت ربك وقبل ذلك ناسي، لا، أكثر من الدعاء في الرخاء دائما دائما، أكثر من الدعاء، الدعاء والذكر والاستغفار، اجعل لسانك دائما مع ربك، لسانك وقلبك، من كان مع الله فالله معه. النبي عليه الصلاة والسلام وصى ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما والوصية للأمة كلها، يقول: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد رجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لا تترك الدعاء حتى إذا نزل بك الكرب تذكرت ربك، لا، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، حتى إذا قلت يا رب قال لبيك عبدي أجابك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء والله لم ينفعك الله به لم ينفعوك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا دعاه استجاب له، وإذا استغفره يغفر له، وإذا سأله يعطيه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا شهرنا بالغفران والرحمة والعتق من النار، وأن يعيده إلينا أعواما مباركة كثيرة على أحسن حال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله بقلتم. يقول السائل: هل للمعتكف أن يصلي النوافل في أوقات النهي استغلال الشهر المبارك؟
أوقات النهي منهي عن الصلاة فيها سواء معتكف ولا غير، أوقات النهي وقت نهي، لكن اشتغل بذكر الله، يعني ما فيه إلا الصلاة، عليك بالذكر، عليك بالدعاء، عليك بتلاوة القرآن، اشتغل أنت في عبادة، أنت في عبادة، كل شيء تنشط له نفسك قم به من الدعاء، من التسبيح، من تلاوة القرآن، من الاستغفار، المهم تشتغل بذكر الله، تشتغل في عبادة الله. أما الصلوات فأوقاتها معروفة، أوقات النهي نهي خلاص، لا تصلي لا تصلي.
والسلام، نحن مسافرون من مدينة جدة ومعتكفين الآن في المدينة، هل تسقط السنن الرواتب عنا أم نصليها؟
الرواتب تسقط عن من يصلي قصرا، أما ما دمت في المسجد وتصلي جماعة تماما مع الإمام فكيف تترك النوافل؟ وأن جئت المعتكف تريد الأجر، لا تترك إلا زد وقت لم الفرصة، أو أنك في الطريق أو في فندق تبي تقصر الصلاة، أنتم جماعة وفاتتكم الصلاة ما أدركتم صليتم جماعة تقصرون، وإذا لم تتنفلوا ما فيه معنى، أما أنك في الحرم ومعتكف وتترك الرواتب ليش استفدت؟ اغتنم الفرصة.
يقول السائل أنه أجرى عملية قلب مفتوح ولم يستطع الصيام، ولم يستطع إلا صيام 5 أيام من شهر رمضان، وسأل إمام المسجد وقال: أطعم عن كل يوم مسكينا، هل هذا الحكم صحيح؟
إذا كنت لا تستطيع القضاء أبدا فنعم تطعم، أما إذا كنت تستطيع القضاء فيما بعد فلا يكفي الإطعام، إنما الإطعام لمن لا يستطيع أبدا لا أداء ولا قضاء، فهذا عليه الإطعام، يطعم من كل يوم مسكين.
يقول: مضى على العملية 4 سنوات والآن يستطيع الصيام،
ما دام منه يستطيع يقضي إن شاء الله، يعينه الله يقضي.
يقول السائل: يقول أنه مريض بالسرطان يرجو منكم الدعاء له بالشفاء.
نسأل الله أن يشفيه جميع مرضانا، اللهم إنا نسألك أن تشفيه، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، آمين، اللهم صل وسلم على محمد.
يقول السائل: نشاهد بعض الناس يدعون الله ويستقبلون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي نصيحتكم لهم؟
هذا خطأ كبير وخلاف ما يجب على المؤمن، الواجب الاستقبال، استقبال كعبة، استقبل كعبة واستحضر عظمة الله وتأدب بأدب الدعاء، وصلي وسلم على نبيك في البداية والنهاية، أما استقبالك إلى قبره فهذا خطأ ومن الغلو المذموم.
يقول السائل: رجل قام مع الإمام في صلاة التراويح ثم سقط وضوءه وخرج لتجديد الوضوء فاتته ركعتان، هل يعتبر قام مع الإمام حتى ينصرف تكتب له قيام ليلة؟
ما دام انه خرج لعذر وفاته ما فاته من الصلاة ولم يتركها عمدا ولا تساهل ولا بنية الانصراف، فلعله ان شاء الله يؤجر على نيته.
يقول السائل: هل من لم يتملف زكاة الفطر إلا بعد العيد بيوم أو يومين هل تجب عليه عند امتلاكها؟
لا، إذا لم يستطع إن بعد غروب الشمس أو عند غروب الشمس في آخر يوم رمضان ولم يستطع الحصول عليها فهو معذور، ما تجب إلا على من وجدها وتوفر زائدا عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته.
يقول السائل: هل له أن يصوم 6 من شوال من ثاني أيام العيد؟
لا، ما في مانع، الصيام إنما يحرم يوم العيد فقط، أما من 2 شوال إلى آخر شوال كل صيام مشروع وليس في مانع، إنما الذي يحرم صيام ثاني العيد وثالث العيد هذا عيد الأضحى أيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13، هذا هو الذي لا يصام فيها يوم العيد وثلاثة أيام بعده، أما رمضان لا، عيد الفطر ما فيه إلا نفس اليوم فقط يوم العيد ما يصام.
يقول السائل: ما صحة صلاة من كان كاشفا لكتفيه لم يلبس عليهما شيء؟
كتفين؟
نعم.
أما إذا كان يستطيع أن يسترها فأقل ما يكون أن ذلك مكروه وينقص من ثواب صلاته بقدر ما ترك من السنة المشروعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أما إذا كان ما يجد فهو معذور.
يقول السائل: هل صحيح أن إدراك الركوع يكون بتسبيحة ولو بتسبيحة؟
إذا تأكدت أنك ركعت استكملت ركوعك قبل أن يرفع الإمام فإنه يكفيك أن تقول سبحان ربي العظيم ولو واحدة ثم ترفع، المهم تتأكد يقينا أنك ركعت قبل أن يرفع.
يقول السائل: شاركت أخ مسلم في محل تجاري في بلاد أوروبا ولكنه يتعامل بالربا، هل شراكتي معه حلال وماذا علي فعله؟
لعن الله الربا وكاتبه وشاهديه وآكله وموكله، وقال: هم في الإثم سواء، ما دام شريك له فأنت شريك له في كل شيء.
يقول السائل: هل يجوز إعطاء موعظة مباشرة بعد دفن الميت؟
ما سمعنا بهذا، الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال: ادعوا لصاحبكم فإنه الآن يسأل، ما سمعنا أنه جمعهم وألقى عليهم موعظة أو خطبهم أو نحو ذلك، وإنما قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل.
يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه في جنازة فحدثهم عليه الصلاة والسلام في حالة خروج الإنسان من الدنيا، يعني يذكرهم، ولكن هذا ليس معناه أنه كل مرة كل ما خرج معهم يلقى عليهم، لكن البراء بن عازب روى هذا الحديث على أنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا كان في حالة خروجه من الدنيا وإقباله على الآخرة فإنه يأتيه ملك الموت ومعه سرية من الملائكة إن كانوا من المتقين فالملائكة ملائكة الرحمة ومعهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة إلى آخر الحديث. المهم أنه حدثهم بهذا الحديث يذكرهم ويبين لهم حالة الإنسان عند خروجه من الدنيا وإقباله على الآخرة. هذا رواه مرة وليس في كل مرة حضر معهم الجنازة يلقي عليهم الخطاب. نعم.
وسأل قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك القصد في الغنى والفقر، ما المقصود بهذا؟
يعني إن الإنسان عليه أن يكون متوسط في أحواله، لا يسرف ولا يقتر، ويقنع بما أتاه الله، ولا ينسى نصيبه من الآخرة، ويشكر ربه ويصبر ويحتسب.
يقول السائل صليت الفجر أمام اللوحة التي مكتوب عليها هذا حد الإمام، يقول هل صلاتي باطلة كوني تعديت الإمام؟
نعم، إذا صليت قدام الإمام معنى أنك ما اقتديت بالإمام ولا صليت وحدك، فعليك أن تعيد صلاتك.
وكان معه مجموعة صلوا بجواره،
على كل حال إن كان يعرفهم فعليه يخبرهم، إن لا يعرفهم فهو ليس مكلفا بهم، لكن كان يعرفهم فعليه أن يبلغه.
يقول السائل يوجد لدي يتيم واشتريت له أرض من حقه الخاص، هل عليها زكاة؟
إذا كانت هذه الأرض معروضة للبيع تجارة فعليها زكاة كل سنة، أما إذا كان أنك أبقيتها له أهديتها إليه هدية أو تصدقت بها عليه صدقة وتركتها له حتى إن شاء الله يبلغ رشده ويتصرف فليس عليها زكاة ما لم ينوي بيعها، فإن نوى بيعها فتزكى كل سنة، بخلاف المال غير الأرض، لو أعطيته مال نقود فتزكى كل سنة سواء أعطيته أو أعطاه غيرك، المال النقود تزكى كل سنة بغض النظر عن صاحبها يتيم مجنون صغير كبير، الزكاة ما تسقط.
يقول السائل ما هي حكمة من وصف الشجرة التي في النار وشجرة الملعونة دون غيرها من أنواع العذاب الذي في النار؟
هذا للتنفير عنها وعن أسباب الدخول في النار حتى لا يأكل منها، مثل ما وصف ثمرها بأنه كأنه رؤوس الشياطين، هذا من باب التنفير.
يقول السائل هل طواف الوداع للعمرة في أمر الحج؟
هذا للحج ما في شك، طواف الوداع للحج هذا لا شك فيه ولا نزاع، لكن الخلاف هل يجب للعمرة أم لا، فالأولى للإنسان يسلم من الخلاف والشك ويأخذ بالأكمل والأحوط ويطوف للوداع، هذا هو الأحسن.
يقول السائل هل زكاة الفطر أعطيها الذي يطلبها؟
لا، أعطي الزكاة من تعلم أنه من أهل الزكاة، أما من يطلبها هؤلاء الذين يتسولون هذه اتخذوها وعياذ بالله مهنة وحرفة، فلا تعطيها إلا من تبرأ إلا من تبرأ بهم الذمة، وهو أن تتأكد أنه من الأصناف الذين تحل لهم الزكاة، خاصة الفقراء والمساكين، هم الذي بين أظهرنا وفي مجتمعنا، فلا تعطيها من يسألها.
يقول السائل: هل يجوز تقبيل اليد بعد الدعاء؟
لا، لم يرد في ذلك دليل.
يقول السائل: هل للمرأة في العمرة لباس معين؟
أبدا، المرأة المهم ما تلبس ثياب شهرة وزينة وفتنة، وإنها تلبس ثياب ساترة طويلة واسعة صفيقة، يعني متينة لا تكون شفافة، هذا هو الواجب، الستر الكامل من القدم إلى الرأس.
يقول السؤال: ما حكم الجماعة الثانية في المسجد، هل هي صحيحة؟
إذا كانت الجماعة الأولى قد انتهت سلموا من الصلاة، فالجماعة الثانية لهم أجرهم كامل إن شاء الله، إنما الذي يمنع أن يكبروا في الجماعة الثانية والجماعة الأولى حتى الآن ما زالوا في الصلاة، هذا المنهي عنه.
يقول السؤال: ما نصيحتكم لمن يتهاون بالنظر إلى الحرام من النساء وغيرهم؟
النظرة سهم من سهام إبليس يرمى به قلب العبد فيؤدي به إلى مرض القلب وهو الشهوة، والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، يعني أطهر. فالنظر يؤدي إلى الكلام، والكلام يؤدي إلى الفعل.
يقول السائل: أنا لا أعرف أقرأ هل وأسمع الحديث والقرآن، هل أجري مثل أجر من قرأ القرآن؟
إن شاء الله إذا جلست تستمع للقرآن تريد الأجر وتريد الانتفاع، فأنك إن شاء الله تؤجر على جلوسك واستماعك للقرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ وهو يستمع، فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فالمهم إن المستمع يؤجر إن شاء الله على استماعه وإصغائه للقرآن، ولذلك إذا سجد تسجد معه.
يقول السائل: ما هي فضائل المدينة وماذا يجب على زائرها؟
المدينة يقول عليه الصلاة والسلام: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وفي حديث: إن الإيمان يعرز، يعني يرجع ويأوي إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني في آخر الزمان القلوب المؤمنة تميل إلى المدينة والسكن فيها، لأن الله عز وجل قد بارك فيها بركتين كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ومن استطاع أن لا يموت إلا في المدينة فليفعل، لكن لنعلم أن المدينة والبقيع ما تقدس أحد، إذا مات على الإيمان فهو على إيمانه وذلك خير له، أما إن مات على نفاق أو على كفر فإن المدينة ما تنفعه، لو يدفن في قبر الصحابي ما نفعه، المدينة فالبقيع مدفون فيه أخبث خلق الله في على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رئيس المنافقين، ما نفعته المدينة ولا نفعه البقيع. الكلام على أن تؤمن وتموت على ذلك.
ماذا يجب على زائرها؟
يجب على زائرها أن يتأدى بآداب الإسلام ويعمل بالسنة ويكون حسن الأخلاق، ولا سيما في المسجد يخفض صوته، ما يكون كأنه في بيته يرفع صوته إذا أراد أن يتكلم في هاتف ولا غيره، كأنه في الشارع يتأدب. لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. نعم.
يقول السائل، يقول هل كفالة الأيتام عن طريق الجمعيات الخيرية في خارج البلاد هل يشمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، أم لابد أن يكون معي في البيت؟
لا، إذا تأكدت أن إذا التزمت بدفع مبلغ معين لكفالة يتيم فأنت إن شاء الله على أجرك، ما دام أنهم التزمونك وأعطوك بيانات وحددت أنت المبلغ، فما دمت ملازما لذلك فإن شاء الله على أجرك. لكن لو صار عندك في البيت هناك التربية، التعليم، التأديب، المراقبة، يعني تجعله كابنك، هذا يصير أكمل من كونك فقط تنفق عليه. فخير البيوت فيه بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه.
قال السائل، هل الحركة للانتقال من إكمال الفرجة في الصف المتقدم من الحركات المنهية عنها في الصلاة؟
إذا كانت حركات كثيرة أو تصرف عن القبلة فنعم، أما إذا كان الفرجة مقابلة لك تماما تمد رجلك خطوتين وتدخل بالصف، هذا إن شاء الله ما يضر لمصلحة الصف وتعديله وتكميله. النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر كبر وقرع وركع وهو على المنبر، ثم نزل القهقرى يعني إلى الورى، ثم سجد في الأرض، ثم قام ورجع في مكانه وصلى الركعة الثانية مثل الأولى، ثم قال إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي. فإذا صار الحركة هذه من أجل مصلحة الصلاة فهذا إن شاء الله ما يضر، أما إن صارت الفرجة يمينك ويسارك ستنحرف أو في صفوف أخرى فلا، الواجب على الآخرين أقرب الناس إلى الصف يقومون بإكماله.
هذا من لطيف الأسئلة. يقول يحبكم في الله، يقول فرض الله الحور العين للرجال في الجنة، فما هو نصيب النساء في الجنة؟
نصيبهم إذا ماتت على الإيمان دخلت الجنة، وإذا دخلت الجنة ستزوج إن شاء الله سواء من زوجها أو من غيره، ما تخافش ما تجلس أرملة أبدا، الجنة ما فيها أرامل.
يقول السائل، ما هي نصيحتكم للشباب الذين يعيشون في بلاد غير مسلمة ويريدون طلب العلم الشرعي؟
عليهم أن يبذلوا، والذي يجاهد فينا لنهدينهم سبلا. إذا أحسن الإنسان النية والقصد وعزم وبذل السبب فالله يفتح له إذا كان مخلص ويريد بذلك وجه الله أبدا، إذا كان قصد الإنسان وجه الله فالله سييسر أمره.
يقول السائل، ما حكم ختان الإناث؟
نعم،
ختان الإناث ما حكم؟
هذا سنة وطهرة لهن وليس بواجب، إنما الواجب في حق الرجال. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.